دائما ما يقال أيها الأخوة ليس من سمع كمن رأى، هذه الحقيقة تتجسد أمامنا في مشروع غزة وفي برنامج غزة وفي أحوال غزة التي رأينا يعني أخبارها وأحوالها ميدانيا، دخلنا وشاركنا الناس حتى نعطي نموذج لحلقة النجاح. هذه دولة ناجحة، هذه دولة صابرة، هذه دولة متحدية، كيف استطاعت رغم إحاطة اليهود وصمت العالم والسجن الذي أحاط بهم يعني فترة طويلة من الزمان، ومع ذلك الناس يعيشون مرحلة من التحدي والإصرار والنجاح. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وزرنا هذه الأرض الطيبة الطاهرة المباركة. زرت في مذكرات سائح كل قارات العالم وأكثر بلاد الدنيا، لكن كنت أتمنى أن أزور هذه الأرض، والحمد لله أن حقق الله لنا هذه الأمنية. نحن الآن إخواني وأخواتي في فلسطين، أرض المجد والوعد، وفي قلب غزة وأمام نصبها التذكاري الذي يتحدث عن أبطال مرمرة. غزة أيها الإخوة والأخوات هي أول بلدة دخلها المسلمون في أيام الفتح الإسلامي في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من بلاد الشام. أول بلد فتحت في بلاد الشام هي غزة التي نحن فيها الآن في عهد أبي بكر الصديق وبقيادة كتيبتين، أبو أمامة الصدي وزمع بن الأسود رضي الله عنهما وأرضاهما، وتسمى غزة هاشم نسبة إلى هاشم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيها، وكانت تسمى متجر أهل الحجاز، الخيرات والبركات التي فيها، حتى أن عددا من الصحابة كانوا يتاجرون واغتنت يعني أموالهم وكانوا من أهل الثراء بسبب غزة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جمع ثرواته في الجاهلية من غزة، وهي موئل العلماء والقادة والفاتحين وكبار القيادات التي عملت في فتوحات المسلمين في كل مكان. ومن أعظم علمائها وأجلائها الإمام الشافعي عليه رحمة الله الذي ولد فيها، حتى أنه لما غادرها قال أبياته الشهيرة: وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرق كتماني، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربه، كحلت به من شدة الشوق أجفاني.
تسافر وتذوب فيك تفاخر، وأسير أيامي وأشتوب، من للحبيب يجاور.
هذه الحلقة يا الأخوة والأخوات هي تعويد للأجيال والشباب والبنات على تحدي العقبات وتجاوز المشكلات التي يجدونها في حياتهم من خلال النموذج الغزي، النموذج الفلسطيني. كيف استطاع الشباب والبنات أن يتحملوا كل العقبات في حياتهم؟ بلد يعيشون فيها يفتخرون فيها ولكنها تعرض إلى أزمات شديدة ومحن، ومع ذلك الحمد لله التعليم والحياة والمعيشة في أعلى مستوياتها. خلنا نأخذ التجربة التي مرت على أهلنا هنا في غزة في حرب 2009 ميلادي في أواخرها. النتائج تقول أنه أكثر من 1400 شهيد، منهم 410 من الأطفال و104 من النساء. عدد الجرحى قرابة 5000 جريح، منهم 1800 من الأطفال و800 من النساء. البيوت التي دمرت بشكل كبير قرابة 5000 منزل بشكل كامل و20 ألف بشكل جزئي، حتى بيوت الله والمساجد لم يرحموها، 30 مسجد بشكل كلي هدمت و15 مسجد بشكل جزئي، مراكز الصحية هذه التي يتعالج فيها الناس 6 مراكز صحية، 121 ورشة تجارية وإصلاح سيارات وورش عامة حتى هذه دمروها. نسفوا أكثر من 28 مؤسسة حكومية ووزارات ومرافق. نحن الآن خلفنا قبة البرلمان التشريعي الفلسطيني، ونلاحظ الآن في الصورة التي هي على الجدار البرلمان الذين يعني أخذهم الصهيونيون وضعوهم في السجون وفي المعتقلات. هؤلاء تشريعيين، عدد كبير من الناس حقيقة أصيبوا بالذعر، حتى المدارس التي كان فيها اللاجئين 38 مدرسة كانت هي للاحتماء وكانوا لحفظ أولادهم وأطفالهم، حتى هذه قصفت ودمرت. شيء مهول من الإحصاءات والأرقام المفجعة، ومع ذلك الشعب الفلسطيني خلال سنتين الآن اللي يزور يعني غزة ويتحرك فيها ولا كأنه شيء حصل. بنوا بسواعدهم وبأيديهم وبإيمانهم وتضحيتهم، رجعوا إلى الحياة الطبيعية ويعيشون ويتعلمون ويبذلون قصارى ما يملكون من حياتهم ومن جهدهم. شعب يعلمنا أن المحن التي نمر بها بالحياة أشياء يسيرة. أيها الإخوة والأخوات، ما الظروف التي تمر علينا؟ ما المحن التي تمر علينا؟ شيء يسير مقابل ما يراه الشعب الفلسطيني كل يوم. نحن الآن قاعدين نزور في الشوارع إلا نسمع شهيد قتل وجنازة فلان وجنازة فلان بشكل يومي. الصبر والتضحية عنوان عطاء الإنسان ومجده في الحياة.
قحط الأراضي نحف، لا خلوه إنسان ولا حجر ولا شجر، ما خلوش إشي.
الحياة كلها يأس، فخطت في عائلتي 8 شباب.
نحن الآن في صلاة الجمعة وحنحضر حفل افتتاح هذا الجامع، جامع الشهيد سعيد صيام رحمة الله عليه، وسيخطب الجمعة الدكتور إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء، ونشارك إن شاء الله حفلة الافتتاح ومن ثم دعوته للغداء. ما أجمل هذا المنظر العظيم، اجتماع الناس والتفاتهم في صلاة الجمعة والمعاني الراقية التي يمكن أن تخلد في مثل هذا الحشد. رئيس مجلس الوزراء نفسه هو الذي يخطب الجمعة ويتقدم الناس وينصحهم ويوجههم بما هو مؤمن به. فلنحضر الصلاة ونستمع إلى هذه التوجيهات.
أن نغادر مواقع الإحباط واليأس، وأن ننظر إلى المستقبل وإلى الأمام. لا مستقبل للاحتلال على أرض فلسطين. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته أعلى.
من الأشياء الجميلة والملفتة الآن هنا في غزة المحاصرة والمتآمر عليها أن فقه الجمع بين الدنيا والآخرة موجود. فقد سرني كثيرا جدا حقيقة الدكتور إسماعيل هنية رئيس الوزراء في خطبة الجمعة اليوم أنه كرر هذا المعنى، الجمع بين الدنيا والآخرة والتفاؤل الحسن ورغم كل المعوقات والتحديات الموجودة. لاحظ الآن الأطفال يلعبوا في المزارع وأنشئت لهم حدائق مختلفة. الآن هنا الملعب فيه الأندية الرياضية. هم لم يخرجوا الدنيا عن طبيعتها اللي فيها الزينة وفيها التفاؤل وفيها يعني المتعة والفرح، وكذلك العمل للآخرة والشهادة في سبيل الله. الجمع بين الدنيا والآخرة تجده واضحا في أرض غزة. أي زائر لفلسطين وغزة بالتحديد لا بد أن يمر على هذا الصرح والمكان العظيم الجليل، ألا وهو المسجد العمري، مسجد مشهور في التاريخ. والآن نحن في هذا المكان العظيم. سندخل المسجد ونقرأ تاريخه والأحداث التي مرت فيه، أهم المواقف والعبر التي دائما ما نستفيدها من دراسة التاريخ. المرور على مثل هذه الأماكن والمعالم وليس فقط من أجل المشاهدة والنظر العادي، لا، هو من أجل أخذ الدروس والعبر التي تراكمت حقيقة آلاف السنين، وها نحن الآن نستلهم دروسها وعبرها. هذه الأسفار الطويلة التي تقضى لها أهداف حقيقية لمن أراد أن يتعظ ويعتبر. في رحاب هذا الجامع الكبير، وحنأخذ الآن جولة لأهم المعالم التي فيه. نلاحظ في هذه المنطقة أو الساحة عموما الزخرفة الموجودة، الشكل هو شكل الطراز الإسلامي الأصيل، الفن المعماري، وخاصة منه العثماني في جداراته الموجودة. طبعا كل جدار له وحي فكرة أو وحي نمط معين. المسجد في الداخل، لكن هذه الساحة لاحظ هنا في منارة، منبر للجمعة، وأيضا مكان لمحراب الصلاة الداخلي. أمر غريب وعجيب، يعني كيف؟ خلينا ندخل عشان نحكي لكم القصة. هذا الرواق رواق قديم، منبر الجمعة، والآن هنا فيه المحراب. كان يصلي فيه الأحناف والشافعية، يعني طرفين قاعدين يصلوا، ناس لهم صلاة وناس في الداخل يصلوا، ما يجتمع مع بعضهم البعض. هذا كلام إلى قبل 100 سنة. الآن الوضع تغير تماما، الحمد لله أصبح الكل يجتمع على صلاة واحدة. سبحان الله، شوف كنا في التاريخ أفكارنا، فقهنا حتى الإسلامي، حتى عباداتنا فيها اختلافات. يعني الاختلاف في الأحكام هو رحمة للمسلمين. لم يختلفوا على التجمع، اختلفوا في بعض الفروع، في بعض الأحكام، هذا يمكن أن يكون لكل منهم رأيه الذي يستند إليه. أما أن يتفرقوا في الصلاة، يعني هذا سبحان الله، إذا تفرقت الأمة في الصلاة ماذا بقي لها من أشياء أخرى؟ هذا جانب في المسجد، كانت فرقة تصلي فيه وفرقة أخرى تصلي في مذهب آخر، الأحناف والشافعية. الحمد لله هذا الأمر زال الآن، والكل يتحد على رأي واحد. ممن شارك طبعا عظماء كثير في تاريخنا الإسلامي في هذا المسجد. ونلاحظ هنا لوحة لمشاركة القائد بيبرس رحمة الله عليه في المسجد، وسجلت باسمه هنا المكتوب الأمير بيبرس. نلاحظ هنا هذه الكلمة الجدارية موضحة هذا المعنى، عمارة هذا المسجد. سندخل الآن للداخل و نروي بعض الآثار والمعالم والأفكار التي لابد أن نستفيد منها في قراءة التاريخ جيدا. نحن هنا أيها الأخوة والأخوات في قلب المسجد العمري الذي بني في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسمي باسمه، باسم أمير المؤمنين عمر. هيبة المسجد، عظمة المسجد، يعني سبحان الله تدخل مسجد عتيق قديم، يعني هو الآن أقدم مسجد في بلاد الشام بعد المسجد الأقصى، وبدايته كانت كنيسة. حندخل الآن نشوف المكان اللي كانت تضرب فيه يضرب فيه الجرس للكنسيين النصارى. ثم بعد عوام التعرية وبعض الفيضانات التي حدثت والهزات تحول هذا، لكن بقي الأثر موجود. لاحظ هنا الآن مكان الجرس، هذا هو المكان اللي كان فيه الجرس، وبعد ذلك أرجعه المسلمون، استفادوا من نفس المكان وبقي مسجداً، واستمر فترة طويلة إلى أن جاءت الحملة الصليبية الأولى وأعيد إلى النصارى، ثم مرة أخرى عاد إلى المسجد بعد أن كثر المسلمون. كانت المنطقة كلها نصارى، وتحولت غزة إلى منطقة مسلمين في عهد الفتوحات الإسلامية، حتى أن بعض النصارى ذهبوا إلى عمرو بن العاص يسألونه أنه نحن نبغى مكاننا القديم الأصلي الذي بنينا فيه، مع أنه تغير المكان وهدم بسبب العوام التعرية وتحول إلى مسجد، ثم جاءهم بعد الحملة فأخذوه، فعاده المسلمون مرة أخرى إلى مكان مسجد، فتحاكموا إلى عمرو بن العاص، فقال لهم يعني على حسب العدد، إن كان المسلمون هم الأكثر فليستفيدوا المكان، وأنتم تختاروا مكان آخر على حسب عددكم. يعني جواب عادل وحكيم، أنت ترضي العدد الأضخم والأكبر من الناس ولا تحرم القلة أيضا حقوقهم. فأعطي النصارى مكانا لهم في غزة ليؤدوا عباداتهم وكنائسهم، حتى أن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت له الوثيقة العمرية الشهيرة أن لا يمس المسلمون غير المسلمين لهم معابدهم، وكذلك أن يحترموا المسلمين في عددهم وفي فتوحاتهم. هذا هو المسجد العظيم الذي جدده المسلمون واستمر هذه القرون الطويلة. والآن والحمد لله لمن يشاهد الصور في الزمن العصر الذي نحن فيه، الشباب الذين يتخرجون من حلقات تحفيظ القرآن الكريم والاعتكاف والآلاف المؤلفة التي تملأ المكان في رمضان داخل المسجد وخارجه وساحاته وأسطح، أمر عظيم يبشر بعودة الشباب والبنات والأمة إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى بيوت الله التي يصنع فيها الأبطال العظماء الأجلاء. بيوت الله هي الأماكن التي يجب أن نتشرف بالسجود والعبادة لله تبارك وتعالى. وما أحزن الناس عندما يهجروا هذه المساجد ولا يكون لهم يعني فيها سجود يشهد لهم في الدنيا بالخير وفي الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
Do